إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن هذه الدروس في شرح الأربعين النووية، فهذا هو الدرس الخامس عشر من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وانتهى بنا الحديث إلى حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث أولا معاني الكلمات في قوله: ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور يعني الأموال، يعني أصحاب الأموال. يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. قال: ويتصدقون بفضول أموالهم، أي أموالهم الزائدة عن كفايتهم وحاجتهم. وفي قوله: وفي بضع أحدكم صدقة، المراد الجماع، أن يجامع الإنسان زوجته. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة نمر عليها حتى ننتقل للحديث الذي يليه. أولا، هذا الحديث معناه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن أهل الغنى أهل الأموال ماذا سبقونا؟ بماذا؟ نحن نصلي وهم يصلون، نصوم وهم يصومون، لكنهم بما عندهم من الأموال يتصدقون ونحن لا نتصدق. الله أكبر، ما جاءوا وقالوا: يا رسول الله، لماذا هم أغنياء ونحن فقراء؟ ما جاءوا وقالوا: يا رسول الله، لماذا نحن فقراء؟ لماذا لم تعطينا الأموال؟ أبدا، وإنما جاءوا غبطة، وليس حسدا، غبطة مسابقة للخيرات وفعل للطاعات ومسارعة للأعمال الصالحات. الله أكبر. أما في هذا الزمان فيأتون مثلا للأمير أو القائد ويقولون: لماذا فلان أغنى منا؟ لماذا فلان عنده البيوت الفارهة وأنا فقير؟ لماذا فلان عنده السيارات القوية وأنا فقير؟ انظر إلى الصحابة، انظر إلى الهمم العالية. جاءوا ما قالوا لماذا هم أغنياء ونحن فقراء، أو بدأوا يشتكون ويصيحون ويقولون كذا وكذا، أبدا. إنما جاءوا قالوا: يا رسول الله، سبقونا بالخير. الله أكبر، همة عالية، وهذه فقدناها في هذا الزمان. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة ليست فقط في المال، تكون الصدقة بالتسبيح والتهليل وبذكر الله، وحتى حينما يجامع الإنسان زوجته يكون له فيها أجر. فمن فوائد الحديث رغبة الصحابة رضوان الله عليهم في الخير وتنافسهم في الأعمال الصالحة. إذن هذا دليل على فضل الصحابة وأنهم كانوا يتسابقون إلى فعل الخيرات. كان همهم رضا الله تبارك وتعالى، كان همهم في من يسبق إلى الآخرة. وهذا هو التنافس الشريف، وهذا هو التنافس المطلوب. الناس الآن يتنافسون على الدنيا ويتسابقون عليها. أضرب لكم مثال واحد: المساجد الآن الصف الأول شبه خالية، ولا يأتون إلا عند الإقامة أو في الركعة الثالثة، وهو أكثر الناس يأتي في الركعة الثالثة، بينما نجدهم يتسابقون على البنوك يتسابقون على المنكرات، يتسابقون على أمور الدنيا وغيرها كثير وكثير، يتسابقون للوظائف، بينما صلاة الفجر لا يصلي إلا القليل القليل، بل بعض الناس، بل بعض المساجد لا يوجد فيها إلا قليل. وبعد صلاة الفجر بساعة وقت الدوام نجد أن الناس كلها صاحية، كلها مستيقظة، صغارا وكبارا، نساء ورجالا، والله المستعان. نعم، إن هذا ما حدث للصحابة هو التنافس الشريف. قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال الله عز وجل: لمثل هذا فليعمل العاملون. يقول ابن القيم رحمه الله: كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون في الخير ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه، بل يحض بعضهم بعضا، وهي نوع من المسابقة. وقد قال الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. نعم، الله عز وجل أمر بالعمل الصالح، ومع ذلك أمر بالمسارعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في الصف الأول والأذان لأتوهما ولو حبوا. نعم، فإذا الفائدة الأولى رغبة الصحابة في الخير. والسبب أيها الإخوة أن الإيمان في قلوبهم، بخلاف كثير من الناس في هذا الزمان، الإيمان على ألسنتهم أو وراثة، بينما الصحابة عاشوا للآخرة، حياتهم للآخرة. وأيضا نقطة أساسية، اليقين عندهم، من اليقين بوعد الله تبارك وتعالى ما لا يوجد عند كثير ممن تأخر. ولذلك الإنسان الذي يثق بوعد الله نجد أنه يتبرع وينفق، لأنه واثق. قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الإنسان اللي عنده يقين 100% بهذه الآية ينفق، ما يخاف. لماذا؟ لأنه واثق بموعود الله. لكن الناس لأن عشعشة الذنوب عليهم إلا ما رحم الله، تجد أنه يدفع الأموال الكثيرة في الجوالات، في الدشوش، في السفريات، بينما حينما يؤمر بصدقة أو زكاة يقول: أنا فقير وأنا مديون وأنا علي أقساط وأقساط إلى آخرها. إذا الفائدة الأولى رغبة الصحابة في التنافس في الخيرات، فينبغي علينا أن نتشبه بهم. ومن فوائد الحديث الحزن على ما فات من الأعمال الصالحة، وهكذا دأب الصالحين. المسلم ينبغي أن يحزن. للأسف بعض الناس الحين تفوته صلاة الفجر مثلا، رغما عنه مرة من المرات فاتته مثلا، تجده يقول: الحمد لله أنا كنت نائم. لا يا أخي، ينبغي أن نعود أنفسنا الحزن ولو كان ذلك لسبب. عود نفسك الحزن. نعم، وهذا منهج الصحابة. ونأخذ بعض الأمثلة نذكركم بها. ما جاء في حديث الباب: فإن الفقراء حزنوا على ماذا؟ حزنوا أن لم يكن عندهم أموال ليتصدقوا بها. أيضا الله أكبر، الله أكبر، أولئك الصحابة الأبطال الذين تخلفوا لأنه ليس معهم ما يحملهم للجهاد. أين الذين يهربون من الجهاد؟ أين الذين يحاربون الجهاد؟ أين الذين عشعشت الذل والصغارة في قلوبهم؟ ننظر إلى هؤلاء الصحابة، إلى هؤلاء الرجال، يبكون. لماذا يبكون؟ هل يبكون لأن الأسهم خسرت؟ أو هل يبكون لأنهم لم يحصلوا على مال أو درهم؟ لا، يبكون لأنهم لم يذهبوا إلى الجهاد. الله أكبر. قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. اسمع: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبكون. لماذا يبكون؟ يبكون لأنه لم يسمح لهم بالذهاب إلى الجهاد، لأنه ليس معهم ما يحملهم من مركب وغيره. يبكون لفوات الطاعة. يبكون لأنهم فاتهم العز والشرف والمكانة، المكانة عند الله تبارك وتعالى، بخلاف كثير من الناس بكوا يوم خسرت الأسهم. يبكي إذا خسر درهم أو درهمين، ريال أو ريالين. هؤلاء الصحابة يبكون لفوات الطاعة. من منا يبكي إذا فاتته صلاة الفجر؟ من منا يبكي حينما يرى أولياء الله يجاهدون في سبيل الله، يقتلون الكفار، وهو جالس في بيته لم يتحرك ولم يحرك ساكنا؟ أولئك قدموا أرواحهم وأجسادهم ودماءهم في سبيل الله، وهو جالس هنا لم يتحرك ولم يفعل شيء. هل بكى أن فاتوا هذا الأمر، أو أن الناس تعلقوا بالدنيا ويبكون على فوات أمر من الأمور؟ ذلك يبكي لأن منتخبه خسر أو فريقه خسر، وذاك يبكي لأن المغني مات، مغنيا الذي يحبه مات، وذاك يبكي لأنه خسر في شركة من الشركات. أما هؤلاء الصحابة يبكون لأنهم يريدون أن يذهبوا إلى الموت في سبيل الله تبارك وتعالى. قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفق. البكاؤون، هؤلاء البكاؤون جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم ويصحبوه في غزوة تبوك، فلم يجدوا عنده من الدواء بما يحملهم عليه، إذ قال لهم صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، فرجعوا وهم يبكون تأسفا على ما فاتهم من الجهاد في سبيل الله. نعم، في غزوة تبوك في يوم شديد الحر يستظل فيه الناس من لظى الشمس وحرارتها، ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون المشاركة ولا يمنعهم هذا الحر الشديد. نعم، يوم تبوك يوم العسرة شديد، 7 من الرجال يطلبون المشاركة في الجهاد، لكن لم يكن عند الرسول ما يحملهم عليه في ذلك اليوم الذي تخلف فيه من المنافقين ما الله به عليم. نعم، في ذلك اليوم تخلف أناس كثير من المنافقين وغيرهم من النفاق، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يتخلفون ويهربون، وأما هؤلاء البكاؤون يبكون لأنهم لم يذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لله درهم. فهل تعرفون ما هي النتيجة؟ الله أكبر، إنهم صدقوا مع الله، صدقوا مع الله. الصدق والإخلاص مع الله شيء عجيب. لما خرجوا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يبكون والحزن الشديد قد أثر عليهم، في الطريق قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن هؤلاء، اسمع النتيجة، لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شركوكم في الأجر. ثم قرأ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال بعض الصحابة في دهشة وهم بالمدينة، قال عليه الصلاة والسلام حبسهم العذر. نعم، وهؤلاء البكاؤون كما ذكر أهل العلم، نذكرهم لكم، العرباض بن سارية وسلمة بن صخر وعبد الله بن المغفل، وبعضهم ذكر أيضا علبة بن زيد وغيره، هم تقريبا 7 ذكرهم العلماء رحمهم الله. نعم، ومن الأمثلة أيضا في التأسف على فوات الطاعات أن الصحابي الجليل بن عمر رضي الله عنه لما بلغه حديث من شهد الجنازة حتى تدفن فله قراط، ومن شهدها حتى يصلى عليها فله قراطان، قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، وكم من الجنائز يعني في المقبرة لا يحضر إلا القليل، فينبغي على المسلم أن يكون مطبقا للسنة حريصا على فعل الخير، فيجتهد في حضور الجنائز لينال هذا الأجر العظيم. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي على المسلم المسارع إلى الخيرات والأعمال الصالحات. لماذا؟ سيأتي لماذا بعد قليل. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال الله عز وجل: يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا في صفات الأنبياء وأتباع الأنبياء يسارعون في الخيرات. وقال الله عز قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. رواه أحمد. ولماذا مطالبين ويطالب المسلم بالمسارعة إلى الأعمال الصالحة؟ يسارع ويبادر لأمور. أولا، لا يدري متى يفجأه الموت، يعني لا يدري متى يأتيه الموت، لأنه إذا جاء الموت ندم يتمنى الرجع، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فأصدق وأكون من الصالحين. ثانيا، استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. وسارعوا، ومن المعلوم أن الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله حياة ونور وهدى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. ثالثا، ترويض النفس وتدريبها على الطاعات والأعمال الصالحات، لأن النفس في زمن فتن وشهوات، إذا لم ترب النفس على المسارعة سوف تتعود على الكسل، والكسل الذي هو من صفات المنافقين، واستعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، أن في المسارعة إلى الخيرات مجاهدة للنفس، وإذا جاهد الإنسان نفسه وفقه الله وفتح له أبواب العلم والخير، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأيضا من أسباب محبة الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الحديث الحث على علو الهمة. الله أكبر، علو الهمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. رواه الطبراني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا أي لاستهموا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يطاها. قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. والحديث في الصحيحين. وربيعة الصحابي الجليل قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سلني. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. لم يقل: أسألك مالا أو درهما أو من المال الذي يأتيك يا رسول الله. ذكي صحابي، صاحب همة عالية، فرصة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فهذا يدل على علو الهمة وتوفيق من الله عز وجل لهذا الصحابي. يقول ابن الجوزي رحمه الله، له كلام في علو الهمة في صيد الخاطر وفي غيره من كتبه، يقول: تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله، فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة، حتى قال بعض الفقهاء: بقيت سنين أشتهي الهريسة ولا أقدر على شرائها لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس. وكذلك نيل الشرف والكرم والجود، فإنه يفتقر إلى جهاد النفس في بذل المحبوب، وربما آل إلى الفقر. وقال رحمه الله: من رزق همة عالية يعذب بمقدار علوها، كما قال الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. نعم. ومن فوائد الحديث، حديث الباب، استدل به من قال إن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، أيهما أفضل، غني شاكر، غني ينفق في الخيرات، غني ينفع الله به، أو فقير صابر حقق الصبر، أيهما أفضل؟ فذهب بعض العلماء إلى أن الغني الشاكر أفضل. لماذا؟ لحديث الباب، قد جاء في رواية في حديث آخر أن الأغنياء لما سمعوا بأن النبي علم الفقراء الذكر قالوه، فأخبروا الفقراء، أخبروا النبي فقال ذاك فضل الله يأتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء. وقال بعضهم ولنفعه المتعدي. القول الثاني أن الفقير الصابر أفضل، واستدلوا بالأحاديث في فضل الفقر، يدخل الفقير الفقراء قبل الأغنياء بخمسمائة عام، وقول النبي عليه الصلاة والسلام طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلي الفقراء. وشيخ الإسلام له رأي وهو أنه من كان أتقى كان أفضل، والذي يظهر لي والله أعلم أن الغني الشاكر أفضل، المنفق أفضل لنفعه في الإسلام. ومن فوائد الحديث سعة فضل الله ورحمته حيث جعل أبواب الخير كثيرة. نعم، فالتسبيح والتهليل والتكبير كله صدقة، هذا فضل عظيم. فلماذا الإنسان لا يسبح ويكبر ويهلل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده. وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فهذا فيه فضل الذكر، والذكر له فضائل كثيرة كما هو معلوم. ألف فيها ابن القيم رحمه الله كتابا اسمه الوابل الصيب، أنصح بقراءته، فهو كتاب جميل رائع كبقية كتبه رحمه الله. ومما قال رحمه الله في فضل الذكر قال وللذكر فوائد، منها أنه يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ويزيل الهم والغم عن القلب، ومنها أنه يورثه ذكر الله تعالى، كما قال تعالى فاذكروني أذكركم، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. ومنها أنه يورث حياة القلب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ ومنها أنه يحط الخطايا ويذهبها، فإنه أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. ومنها أنه منجاة من عذاب الله، ومنها أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل. فإن العبد لا بد له أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تبارك وتعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها. ومنها أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومنها أن الذكر يعطي الذاكر قوة، ومنها أن كثرة ذكر الله أمان من النفاق. لماذا؟ قال الله في المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال كعب من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. ومنها أن الذكر شفاء القلب ودواؤه، قال مكحول ذكر الله شفاء وذكر الناس دواء. ومنها أن الله يباهي بالذاكرين ملائكته. ومنها أن كثرة ذكر الله أمان من النفاق. لماذا؟ قال الله في المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال كعب من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. ومنها أن الذكر شفاء القلب ودواؤه، قال مكحول ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. ومنها أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته. فهذه المباهات من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له. نعم، ومن فوائد الحديث فضل الصدقة بالمال، وسبق فضل الصدقة في دروس ماضية، وهي من أفضل العبادات وأجل القربات. ومن فوائد الحديث أن العمل الصالح صدقة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. وقد جاء في روايات للحديث في روايات أخرى تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلو أخيك لك صدقة. وجاء أيضا عند ابن حبان: ليس من نفس ابن آدم إلا عليه صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال: إن أبواب الجنة لكثيرة: التسبيح والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللاثان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كل صدقة منك على نفسك. يقول ابن رجب رحمه الله: والصدقة بغير المال نوعان، ما فيه تعدية الإحسان للخلق فتكون صدقة عليهم، ربما كان أفضل من الصدقة بالمال، وهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دعاء إلى طاعة الله وكف عن معاصيه، وذلك خير من النفع بالمال، وكذلك تعليم العلم النافع وإقراء القرآن وإزالة الأذى عن الطريق والسعي في جلب النفع للناس ودفع الأذى عنهم. الثاني من الصدقة التي ليست مالية ما نفعه قاصر على فعله كأنواع الذكر من التكبير والتحميد والتهليل والاستغفار. ومن فوائد الحديث فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وستأتي مباحثه ومضت. من فوائد الحديث تحريم الزنا. من فوائد الحديث أن إتيان الحلال استغناء عن الحرام يجعل الحلال قربة وصدقة. الله أكبر، ترى كثير من الناس يفعل أمور عادية هي يعني له فيها أجر إذا نوى، لكن لا يعلم. يعني مثال: بعض الناس يأتي بالأغراض لبيته، أغراض البيت وغيرها، ينبغي أن ينوي النية الصافية الإنفاق والصدقة على أهله حتى يأخذ هذا الأجر، كذلك جماع أهله. إذا كان يقصد العفاف أن يستغني عن الحرام هو وزوجته، فإن هذه قربة. ولذلك المباحات الآن تصير طاعات، متى؟ بالنيات الصادقات. فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من نظر الحرام أو الفكر فيه. فحقيقة أن هذه الأمور ينبغي أن ننتبه إليها حتى لا تفوت علينا أجور كثيرة. وهذا فضل العلم، فإن الإنسان إذا تعلم حصل على عبادات جليلة كبيرة كان قبل العلم لا يعلم بها ويعتقدها مباحات. ومن فوائد الحديث جواز القياس. ومن فوائد الحديث الحث على السؤال عما ينتفع به المسلم ويترقى به في مراتب الكمال. ثم ننتقل للحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا الحديث في بعض الأمور العبادات الجليلة وبعض الأعمال الصالحة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. قوله كل سلامة، السلام عظام الكف والأصابع والأرجل، والمراد في هذا الحديث جميع أعضاء الجسم الإنسان ومفاصله، وهي كم؟ 360 مفصلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: خلق الإنسان على 60 و300 مفصل. والناس أي البشر، وسموا ناسا من الإناث والنسيان، صدقة يعني أجر. هذا الحديث في فوائد. من فوائد الحديث أن على الإنسان عليه أن يتصدق عن كل عضو في جسده في جسمه. قد يستشكر ويقول: كيف أتصدق بهذه الصدقات الكثيرة، ومن أين لي أن أتصدق؟ أخبر النبي أن التسبيح صدقة، والتهليل صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. قال: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. هذا سهل، نعم، يعدل بين الناس. وهل فيها صعوبة؟ نعم فيها صعوبة، إلا من وفقه الله ويسر الله له، ولا هي سهلة أن يعدل بين الناس. إن كان موظف يعدل بين المراجعين، إن كان مدرسا يعدل بين الطلاب، إن كان رجلا متزوج 3 أو 4 يعدل بين زوجاته. فالعدل عظيم، ولذلك أمر الله به، فقال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، بل يحب أهل العدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وهذا في إثبات المحبة لله عز وجل، محبة تليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشميل. ثالثا على منابر من نور، كما قال صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم ومولوا. رابعا في ظل الله يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل ذكر منها إمام عادل. إذن ينبغي على الإنسان أن يعدل في كل شيء، ومن العدل أيضا أن يعدل في الحكم على الناس. بعض الناس للأسف إذا كره شخصا تكلم فيه وبدأ يعد عيوبه، هذا خطأ. الإنسان ينبغي أن يعدل حتى في حكم على الآخرين، حتى في حكم على الآخرين ينبغي يكون عادل حتى من يبغضهم. فليجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فينبغي الإنسان يعدل في جميع أموره. وفي قوله 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في ظله لابد أن نفهم نقطة، ليس المراد ظل الله، هذا فهم باطل، نسأل الله السلامة. فينتبه الإنسان، لأن لو قلنا أنه ظل الله لكانت الشمس فوقه تعالى الله عن ذلك، وإنما المراد ظل، قيل ظل يضعه الله عز وجل، هذا القول الأول، وقيل ظل العرش كما جاء في رواية عند الإمام أحمد قوله. وأيضا فيه في فضل الإصلاح بين الناس كما قال الله عز وجل والصلح خير، وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه هي الأمور التي ينبغي أن تملى في مجالسنا، صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى، قال إصلاح ذات البين. ولذلك المسلم ينبغي أن يحرص كل الحرص أن يصلح بين الناس مهما كان. لماذا؟ لأنه بإصلاحه بين الناس يغيظ الشيطان ويقهر الشيطان، وأفضل الطاعات وأفضل العبادات وأجل القربات العمل الذي يغيظ ماذا؟ يغيظ الشيطان. لأن الشيطان ما هو عمله؟ ماذا يقوم؟ ماذا يريد؟ أن يوقع العداوة بين الناس، وهذا أمر معروف. فحينما يصلح الإنسان بين الناس فإنه على أجر كبير وعمل عظيم كبير، لأنه يغيظ الشيطان. فقد جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبليس يضع عرشه على البحر فيرسل جنوده، فيأتي أحدهم يقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول نعمة أنت نعمات. ومن فضائل الإصلاح أن الله عز وجل أمر به وقال واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلح، قد ذهب إلى أهل قباء وأصلح بينهم. قال أنس من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. قال أبو أمامة امشي ميلا وعد مريضا، وامشي ميلين وزر أخا في الله، وامشي 3 أميال وأصلح بين اثنين. وقال بعض العلماء من أراد فضل العابدين فليصلح بين الناس ولا يوقع بينهم العداوة والبغضاء. ومن فوائد الحديث الحث على معاونة الإنسان لأخيه المسلم، فيعينه في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليه متاعة. مساعدة المسلم من أفضل العبادات. سيأتينا حديث من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. حينما تساعد أخوك المسلم تعينه، يعني يريد سيارته تعطلت يريد من يعينه، أغراض يريد أن يدخلها إلى بيته، غرض يريد أن يحملها على سيارته تعينه. إعانة المسلم من أفضل العبادات، فينبغي على المسلم أن يحرص عليها. صدقة تعين أخوك المسلم. نعم، وهذا مثال ذكره النبي والأمثلة كثيرة. نعم، ومن ذلك لو أن إنسان على طريق وحملته إلى بلد آخر فهذا مثله بل أولى، أو إنسان في مهلكة أو إنسان متعطل وتساعده وتذهب به إلى المحلات، فإن هذا أولى وأعظم أجر. نعم. طيب، لكن هل يجب أن أحمل هذا الرجل الذي أشر لي؟ نقول إن كان في مهلكة فيجب عليك، لأنه إنقاذ مسلم، يعني إنسان في الصحراء سيموت، إذا ما أنقذته أنا وحملته على دابتي سيموت، فهنا واجب، وإلا ليس بواجب وإنما مستحب، لأنه في أناس آخرين ربما يحملونه وليس هو بصحراء سيموت أبدا. والتعاون أمر عظيم ينبغي أن نحرص عليه في كل أمر من الأمور، وتعاونوا على البر والتقوى، بل سبب للقوة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك إذا أردت أن تهزم العدو ففرق بينهم، ولذلك أعداء الإسلام ماذا فعلوا؟ أوجدوا الفرق والأحزاب حتى تضعف الأمة، لأن الناس إذا تقاتلت تضعف القوة وتتشتت الأذهان، والمسلم ينبغي أن يكون ذهنه ضد عدو واحد وهم الكفار. فحينما يتنازع أهل الإسلام وتكثر الأحزاب نفشل ويفرح الأعداء وتذهب قوتنا ونتقاتل، والمستفيد أولا وأخيرا هو العدو. ومن فوائد الحديث فضل الكلمة الطيبة وأنها صدقة، بل إن الله أمر بها كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إذن في آيتين أمر الله أن نقول الكلام الحسن، في البقرة وفي الإسراء، وقول للناس حسنا، وفي الإسراء قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. والسؤال هنا: ما هو القول الحسن؟ القول الحسن بأمرين، يكون بأمرين: الحسن في هيئته، الحسن في معناه، في هيئته أن يكون بلطف ولين وعدم غلظة وشدة، وفي معناه بأن يكون خيرا، لأن كل قول حسن فهو خير، وكل قول خير فهو حسن. إذن في أمرين القول الحسن، ماذا يكون؟ في أمرين. والأقوال ثلاثة: كلمة طيبة حسنة، وكلمة سيئة، وكلمة مباحة. الحسنة تقال، كلمة طيبة تقال، والسيئة لا تقال، والمباحة الأفضل تركها. لماذا؟ لأنها تجر إلى محرم. إن الشيطان ينزغ بينكم. طيب، فالكلام الطيب يعني هو الذي يقبل عند الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن فوائد الحديث فضل المشي إلى المساجد، ففي كل خطوة صدقة. نعم، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. بل إن كل خطوة تمحو سيئة وأخرى تكتب حسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة. أجر عظيم. لكن الناس سبحان الله، يعني الذنوب لها دور، الذنوب تؤثر على الإنسان، الشهوات والشبهات تعيق الإنسان في سيره إلى الله. انتشرت الشهوات، انتشرت الشبهات، ولا يمكن إنسان متربي على شبهات وشهوات أن تكون العبادة عنده لينة أبدا. وفي رواية: فرجل تكتب له حسنة، ورجل تحط عنه سيئة حتى يرجع. ومن فوائد الحديث فضل إماطة الأذى عن الطريق، وهذا له فضائل عظيمة سبقت معنا في الأصول الثلاثة، فهو صدقة وهو من علامات الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، بل هو من أسباب دخول الجنة، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد رأيت رجل يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وهو من أسباب المغفرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك من الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. وهذا الحديث: لقد رأيت رجل يتقلب في الجنة، فيه فوائد: أولا إثبات الجنة، ثانيا أن الجنة موجودة، ثالثا أن المسلم لا يحتقر من الأعمال الصالحة شيئا، رابعا فضل الإخلاص لله، لأن الذي أدخله الجنة هنا ما هو؟ هو إخلاصه. لأن العمل يعني عند كثير من الناس إزاحة الشجرة أو الحجر عن الطريق يعتبر عمل قليل لا يعتبر به ولا ينظر إليه، لكن هذا الشخص أخلص لله، والإنسان إذا أخلص بالعمل وفقه الله وسدده، فليست العبرة بكثرة العمل. ومن فوائد الحديث أن الله عز وجل يجازي عبده على الطاعات ولو قليلة. ومن فوائد الحديث مصداق حديث: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. ومن فوائد الحديث فضل خدمة المسلمين، وخدمة المسلمين وأيضا إبعاد كل ما يضرهم. وأيضا من فوائد الحديث بالمفهوم تحريم إذا المسلمين، إن الذين يؤذون المؤمن والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. وفيها من فوائد الحديث إثبات الجزاء يوم القيامة. من فوائد الحديث أيضا كثرة طرق الخير، وفيها أيضا رحمة الرسول وشفقة الرسول في أمته، حيث بين لهم أوجه الخير وطرق الخير حتى يقوم بها الإنسان، وهي سهلة يسيرة. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.